بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته. قال: وقال هشام هو أبو القعيس. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذني له. قال أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أخ أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذني له فإنه عمك. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال أنبأنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أفلح أخو بني القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذني له فإنه عمك. قالت عائشة: وذلك بعد أن نزل الحجاب. قال أخبرنا عبد الجبار بن عبد ابن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة وهشام ولا هشام قال أخبرنا عبد الجبار بن عبد ابن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له، فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: أذني له فإنه عمك. قلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: أذني له تربت يمينك فإنه عمك. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، فأبيت أن آذن له. فقال: أذني له فإنه عمك. قلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل. قال: أذني له فإنه عمك.
فدل هذا على تحريم الرضاعة بسبب اللبن، لبن الفحل، والفحل المراد به الزوج، و لأنه سمي لبن الفحل لأنه سبب اللبن، أي اللبن الذي سببه الفحل، فإن الرجل قد يكون له المرأتان وقد يكون له الثلاث وهكذا، فلبن واحد لبنه الذي أنتج فهو الذي أنتج لبن هذه المرأة والثانية والثالثة، وستنتشر الحرمة معه، تنتشر الحرمة معه، ولا تقتصر الحرمة فقط على المرأة التي أرضعت. فلو أن رجل تزوج امرأة وهذه المرأة أرضعت محمدا، ثم تزوج هذا الرجل امرأة أخرى وأنجب منها أولادا، فإن الحرمة تنتشر مع الرجل كلما تزوج امرأة. فكما أن أبناءه من أي امرأة بعضهم إخوان وأخوات لبعض، فكذلك من الرضاعة. ولا تقتصر الحرمة فقط على أبناء المرأة التي رضع منها الصبي، وإنما حكمه حكم أحد أبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. تماما، وهذا لا إشكال فيه في النسب، فإن الابن من النسب يكون من هذه المرأة وهو أخ لابن أبيه من أي امرأة أخرى، وتنتشر الحرمة هكذا كذلك من الايه من الرضاعة. وهذا قول الجماهير، وقد دلت هذه الأحاديث على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، وأن أخ الرجل عم للبنت التي رضعت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذني له، إذني له، إلى عمها من الرضاع. فدل هذا على أن الزوج أخ الزوج عم لها، يبقى من باب أولى ابن الزوج أخ لها، إذا كان أخوه عم لها، وهذا عن طريق لبن الفحل، فإن ابنه من أي امرأة يكون أخا لها. وهذا القول هو الذي عليه الجماهير. وذهب بعض أهل العلم ومنهم سعيد بن المسيب إلى أن اللبن الفحل لا يؤثر، وأن الحرمة تقتصر فقط على المرأة ولا علاقة للرجل بذلك، إنما الحرمة تكون على المرأة، لقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فتكون الحرمة فقط على المرأة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأن الحديث يوضح ذلك ويبينه، الحديث واضح، فإن حديث عائشة يبين أن الحرمة تنتشر مع الرجل. نعم.
قال رحمه الله: باب رضاع الكبير.
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنما أرضعتنا المرأة ولم يرضعنا الرجل. عائشة قالت ما قال أصحاب القول بأن الحرمة لا تنتشر من الرجل، فقالت عائشة: إنما أرضعتنا المرأة ولم يرضعني الرجل. فعلما يكون أخ الرجل عما لي ويحرم علي، علم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له تربت يمينك فإنه عمك، لحديث: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. نعم. ولهذا كلامهم هذا كلام من يجوز، إنما هو قياس في مورد النص فلا صح، فيقدم النص على هذا.
قال رحمه الله: باب رضاع الكبير. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قلت: إنه لذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: سمعناه من عبد الرحمن وهو ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال: فأرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فقال: ألست أعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت بعد فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيء أكره. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال: سمعت ابن وهب قال: أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة، فأرضعته وهو رجل، قال ربيعة: فكانت رخصة لسالم. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل رجال وعلم ما يعلم رجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك. فمكثت حولا لا أحدث به، ولقيت القاسم فقال: حدث به ولا تهابه. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال: أنبأنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ رجال وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت إليه فقلت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس يريد رضاع الكبير، وقلنا لعائشة: والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا. قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: أخبرني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم، فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا.
نعم، هذه المسألة هي المعروفة برضاع الكبير، ورضاع الكبير لا يعني أن المرأة سترضعه مباشرة، برضاع الكبير الرضاع يحصل بوصول الماء إلى الطفل وإلى الكبير، سواء كان مباشرا أو كان عن طريق لبن تضع المرأة في إناء فيشربه، فليس هناك إشكال إذا قيل رضاع الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لزوجة حذيفة أن ترضع سالما، لا يفهمن واحد أن هذا يكون مباشرة، أي يكون من المرأة للكبير مباشرة، وإنما يكون عن طريق شيء، لأن الفقهاء يقولون بأن اللبن تثبت حرمته سواء أخذ مباشرة أو بغير طريق مباشر، ليس هذا هو الإشكال. أما الإشكال فهو: هل هذه الرضاعة تثبت، أي تثبت حرمتها بعد سنتين أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال بالمنع، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بالآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم رضاعة، فتمام الرضاعة حولان، بعد ذلك لا تعتبر الرضاعة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وحمله في صلوة 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده، وبلغ 40 سنة، ف30 شهرا
دل أيضا على أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر مع السنتين، فالمجموع 24 شهرا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقال وما أنبت اللحم وأنشز العظم، والكبير ما ينبت لحمه بهذه الرضاعة. وذهب الطائفة إلى أنه يثبت رضاع الكبير لحديث سالم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوضح ذلك لزوجته وقال أرضعيه يحرم عليك، فاستدلوا على هذا بهذا الحديث. وما جاء من فهم عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث أنها اعتبرت ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب قوم آخرون وهو القول الثالث إلى أن رضاع الكبير يحرم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن غير حاجة لا يجوز. وقالوا بأن قضية سالم قضية حال، فيلحق بهذه القضية كل من كان في حال سالم، كل من كان في حال سالم. يعني مثلا هذه القصة حصلت لما حرم الله التبني، وكان سالم في بيت حذيفة وهو يطلع من الصغر على امرأة أبي على امرأة حذيفة وكذا، والأمر شاق بعد ذلك أن تتركه، فلو أرضعته صار ولدا لها، فيكون في هذا الحال. لا أن المرأة تأتي الآن ترضع أي كبير ولو لم يكن عاش معها حتى تحرمه عن نفسه، يقولون لا، هذا قول، هذه قضية حال، فمن كان حلوك حالي امرأة حذيفة مع سالم، يعني ولد من الصغر أخذوه ومن الصغر يربى في البيت واطلع على المرأة من الصغر وهو كولديها تماما، وتنتفي الشهوة بينهما لأن هذه المرأة تكون مقام ولده، ففقط إذا أراد أن تحرمه عن نفسها فلترضعه ولو كان كبيرا. والجمهور يرون أن قصة سالم هي منسوخة، وبعضهم قال هي قضية عين خاصة بسالم فقط ولا تتعدى سالما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك ولم يأذن لغيره. ودليل ذلك الآيات التي أوضحناها في أن الرضاعة تتم بعد الكبر، وأيضا ما صرح به أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان رخصة، قال ربيعة فكان رخصة لسالم، وقال وقالت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، يريد رضاعة الكبير. وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهي إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بدل الرضاعة ولا يرانا. فإن كانت عائشة قد رأت هذا الرأي فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد رأينا الرأي المخالف، وأن ذلك خاص بعائشة بسالم. ولو كان هذا معروفا لما ادعت ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو القول الراجح. والقول الثالث وهو إيقاف ذلك على الحاجة من عدمها، هذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما رجح أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى، أن ذلك معلق بالحاجة، فإذا كان هناك حاجة فعلت المرأة معه ما فعلت امرأة حذيفة مع سالم. والقول الأول هو القول الراجح، لأن القرآن دال على ذلك والأحاديث دال على ذلك، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد فهمنا التخصيص، ولا ينبغي دفع الأحاديث والآيات هذه بحديث سالم الذي غايته أنه مشكل ينبغي أن يرد إلى المحكم. والقول بالتخصيص في ذلك هو أولى من القول بعموم ذلك، لأن فيه مخالفة لنص الآية، كيف نقول به والله عز وجل يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة، لو كان هناك تمام للرضاعة بعد الحولين لما قال الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم أرضاه، ولما أشكل ذلك على زوجات النبي. زوجات النبي قالوا قلنا لا يدخلنا أحد علينا بهذه الرضاعة، والله لا يدخلنا أحد علينا بهذه الرضاعة، وما نرى ذلك إلى رخصة لسالم. فلو كان هذا مشهورا وهن اللواتي تربينا تحت النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذلك لعلم. فلذا الراجح أن الرضاع الكبير ما تثبت به حرمة، وإنما الرضاعة تكون قبل الحولين، وبعد الحولين لا يحصل ذلك. وحديث حذيفة إنما هو خاص بسالم مولى حذيفة فقط ولا يتعدى إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: باب الغيلة. قال أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن جدامة بنت وهب رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه. وقال إسحاق: يصنعونه فلا يضر أولادهم.
نعم. الغيلة، يقول الغيلة، باب الغيلة. الغيلة فسرت بجماع الرجل لامرأته وهي مرضع، جماع الرجل لامرأته وهي مرضع. وقال بعض أهل اللغة: الغيلة أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل. وقال بعضهم: الغيل نفس الرضاع. قال القرطبي: والحاصل أن كل واحد منهما، أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل أو الغيل نفس الرضاع، يقال عليه غيلة في اللغة. وذلك أن اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضر والهلاك، ومنه تقول العرب: غالني أمر كذا، أي أضر بي، وغالته الغول أي أهلكته. هذا الحديث يتعلق به فوائد، منها ما ترجم له المصنف في الغيلة، أن جدامة من تواب حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس الروم يصنعه، وقال إسحاق: يصنعونه فلا يضر أولادهم. فاستدل بذلك المصنف على الجواز في حكم الغيلة، حيث أن النبي لم ينهى عن ذلك، وبين سبب ترك النهي: أنني كنت أظن أن ذلك يضر، ولكن هذا لا يضر. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: قال ابن القاسم وابن الماجشون وحكاه ابن القاسم عن مالك ولم يسمع منه: فالرجل يتزوج المرأة وهي ترضع فيصيبها وهي ترضع، أن ذلك اللبن له وللزوج قبله، لأن الماء يغير اللبن ويكون منه الغذاء. واحتج بهذا الحديث: لقد هممت أن أنهى عن غيلة، يعني أن الرجل يأتي المرأة وهي ترضع إذا كانت قد تزوجت قبله. قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة من الرجل فاللبن منه بعد انفصاله وقبله، ولو طلقها فتزوجت وحملت من الثاني فاللبن منهما جميعا أبدا حتى يتبين انقطاعه من الأول. ومن الحجة لمالك أيضا أن اللبن يغيره وطء الزوج الثاني، ولوطئه فيه تأثير قوله صلى الله عليه وسلم: إذ نظر إلى المرأة الحامل من السبي فسأل: هل يطأ هذه صاحبها؟ قيل له: نعم. فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أي يورثه وليس منه، أو يستعبده وهو قد عداه في سمعه وبصره. قاله حديث في إسناده لين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: اللبن من الأول في هذه المسألة حتى طبع فيكون من الآخر، يعني إذا وضع انتهت. وهو قول ابن شهاب، وقد روي عن الشافعي أنه منهما حتى تضع فيكون من الثاني. قال أيضا الحافظ أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم فلا يضر أولادهم في فارس والروم، قال هذا يرد كل ما قاله الأخفش وحكاه عن العرب، وذلك من أكاذيب العرب وظنونهم، ولو كان ذلك حقا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد والأدب، فإنه كان صلى الله عليه وسلم حريصا على نفع المؤمنين رؤوفا بهم، وما ترك شيئا ينفعهم إلا دلهم عليه وأمره به صلى الله عليه وسلم. يعني أن إنما هم النبي بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه لا يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال ثم لما حصل عند النبي أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى فسوغه، فدل هذا يعني كأن العرب لما تكلمت بهذا، وأن الواحد لو نكح امرأة ترضع فإن ذلك يؤثر في الولد، كانت العرب تتحدث في ذلك حتى كأنما هذا قانون مقرر من كثرة ما كانت تعتقد العرب في ذلك. ولهذا كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك، فلما بلغه بأن فارس والروم تصنع ذلك ولا يضر أولادهم فترك النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إيه؟ عن ذلك. يبقى هذا رجع إلى هذا الاعتقاد الذي تركز عند العرب في أن الرجل لا يتزوج المرأة التي ترضع ولا يجامع المرأة التي ترضع، ليس منه لا من غيره، فلا يتزوج المرأة التي ترضع لأن ذلك قد يضر الولد بعد ذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يضره فترك النهي، وكان قد هم بالنهي عن ذلك. هذا معنى الإيه؟ الغيلة. هذا معنى في هذا الباب. وإلا فالغيلة لها معاني أخرى، منها أيضا القتل، وهو قتل الغيلة، وهو أن الرجل يؤمن الرجل حتى يأمن له فيقتله، هذا يسمى بقتل الغيلة. والفقهاء قد نصوا على أن قتل الغيلة ليس التخيير فيه لأوليائه بين القصاص والدية وكذا، بل هذا لابد أن يقتص منه، لابد أن يقتص منه لأنها خيانة، فهذا القتل ما يكون فيه التخيير للولي بين القصاص وبين الدية أو العفو، بل لابد من القصاص، فعلى حسب السياق. فالمراد بالغيلة هنا هو وطء الرجل امرأة ترضع من غير هذا الرجل، يعني كانت متزوجة قبله وما زالت ترضع، فكانت الناس تتحدث أن ذلك إيه؟ يضر. وهناك اعتقادات تكون عند الناس كما كانوا يقولون بأن الرجل إذا جامع امرأته من الخلف، يعني من جهة الدبر ولو في يعني في محل الولد، فإن ذلك يضر الولد ويأتي الولد إيه؟ أعور. هذا اعتقاد عندهم، هذا اعتقاد عندهم. فأنزل الله عز وجل قولا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلين أو مدبرين إذا كان ذلك في محل الولد، طالما في محل الولد هذا ما يضر. هذه اعتقادات تكون عند الناس، ونحن عندنا هذه الاعتقادات الأطنان، الأطنان من الاعتقادات، كل بلد فيها 5 طن اعتقاد أو 7 طن اعتقاد من هذه الاعتقادات، اللي يروح يحصل له كذا، اللي يجي يحصل له كذا، اللي وهكذا، أشياء إيه؟ كثيرة جدا من اعتقادات الناس، زي اعتقاد مثلا أن المرأة لو دخلت بلحم على امرأة قد ولدت، لو دخل أحد زوج أو غير ذلك، لو دخل عليها بلبن بلحم أو بلد أو أو أو, أو, أو أو بلح أسود أو غير ذلك حصلت لها كبسة، ولا ندري الكبسة ما هذه، ولا ندري إيه علاقة اللحم بدخوله على المرأة إذا ولدت. هذه اعتقادات وغيرها كثير كما قلنا عند الزواج وكذا وعند الولادة، اعتقادات كثيرة في المجتمع. ولو أننا أخذنا بكل اعتقاد من هذه الاعتقادات لحرمت علينا حياتنا، ولكن الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. وقد يحصل قدرا بعض هذه الأضرار عند حصول هذه الأشياء، فيظن الناس أن ذلك إيه؟ أن ذلك من هذه الاعتقادات التي يعتقدونها، والشيطان قد يفعل مثل هذه الأشياء حتى يثبت هذا الاعتقاد عند الإيه؟ عند الناس، فيعظم ذلك عند الناس أكثر من تعظيم الحلال والحرام. كما كانوا يعتقدون أن الزواج مثلا في شوال أو كذا أن هذا الزواج يؤدي إلى تعاسة المرء، حتى قالت عائشة لقد تزوج النبي في شوال، وأي النساء كانت أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أنا أحظى امرأة عند رسول الله ولقد تزوجت في شوال، وغير ذلك من هذه الاعتقادات الباطلة. فجاء الإسلام فأبطل إيه؟ فأبطل كل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب العزل. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما ذاكم؟ قلنا: الرجل تكون له المرأة فيصيبها ويكره الحمل، وتكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قد قدر في الرحم سيكون.
نعم، هذا في مسألة العزل، والعزل أن يجامع الرجل امرأته حتى إذا كان الإنزال فإنه ينزل خارج الرحم حتى لا يحصل ولد إذا كان يحتاج إلى ذلك. فهذا العزل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر، يعني يفعل أو لا تفعل ذلك لا يغير من القدر شيئا. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولدا حصل، سواء عزلتم أو لم تعزلوا فإن الله عز وجل سيسبب ذلك. وهذا قد تراه أنت واقعا الآن في مسألة المرأة تتناول مانعا من موانع الحمل، ومع ذلك يحصل الحمل، ومع ذلك يحصل الحمل. أو امرأة مثلا حرص زوجها على العزل ومع ذلك يحصل الحمل. فإذا قدر الله عز وجل خلق نسمة حصل ذلك مهما كان حرص الإنسان، وسبب الله عز وجل ذلك. صيغة ألا تفعلوا قد اختلف العلماء فيها، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقيل: ما عليكم في العزل ولا في امتناعكم منه شيء، فعزلوا أو لا تعزلوا فقد فرغ من الخلق. لا عليكم أن تفعلوا يعني لا تفعلوا العزل. قال القرطبي رحمه الله: اختلف في ذلك، ففهم طائفة منه النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسن محمد بن مثنى، وهؤلاء فهموا من لا النهي عما سئل عنه، وحذف بعد القول لا فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا. وفهم الطائفة أخرى منها الإباحة، وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقا عن الزوجة والسرية، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وكرهوا أيضا آخرون من الصحابة متمسكين بحديث النبي إن هذا هو الوأد الخفي. ووقع في رواية مسلم هذا الحديث من طريق أيوب عن ابن سيرين منصه قال محمد وقول عليكم أقرب إلى النهي، ومن طريق معاذ عن ابن سيرين عن عون عن ابن سيرين منصه قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. وغير ذلك. على كل، مسألة العزل، هل يعزل الرجل عن امرأته أم لا؟ اختلف السلف في ذلك، فقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحق عزل، ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة. قال في الفتح: وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا. ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها، واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد بن ماجه بلفظ: نهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، ولكنه ضعيف. وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة عن الحرة، إن جاز فيها ففي الأمة أولى. إلى أن قال: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. واختلفوا في المزوجة اللي هي الأمة يعني، فعند الملكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة ورجع عن محمد، وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد. والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق بسند صحيح عن عباس، قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية، فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها. وقد استنكر ابن العربي القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها في الوطن، ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها، وعن الشافعي وأبي حنيفة: لا حق لها فيه إلا في وطأة واحدة يستقر بها المهر. طيب، قال كلاما طويلا الذي يترجح من هذا أنه لا بأس بالعزل إذا دعت إلى ذلك حاجة، لا بأس بالعزل إذا دعت لذلك حاجة، ومن غير حاجة فإنه لا يجوز إذا قصد به عدم الإنجاب مطلقا. فإن احتاج الواحد إلى العزل كأن مثلا تكون المرأة ترضع والمرأة ضعيفة ولا تقوى على الإرضاع إذا ما حملت، فحينئذ لو عزل هذا جائز. ومثل ذلك أيضا استعمال أدوات أو استعمال موانع من موانع الحمل فلا يضر ذلك إن شاء الله، يعني بدلا من أن يستعمل منع من موانع الحمل التي أيضا قد تضر المرأة، فلو أنه عزل في الفترة التي يريد ألا تحمل امرأته فيها فإن ذلك ربما أفضل من هذه الوسائل. امرأة ضعيفة ترضع لا تقوى على الحمل مثلا، امرأة ولدت قيصريا ولا تقوى على الحمل وقد تحمل بعد 4 أشهر أو 6 أشهر أو سنة أو كذا، فذلك جائز، فهذا جائز. كما جاء في الحديث الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل هذا على الجواز، كنا نعزل والقرآن ينزل يعني وما نزلت آية بالمنع من ذلك. أما إذا كان العزل لعدم الإنجاب مطلقا فإن ذلك لا يجوز، لأن الولد مقصود مقاصد الشريعة، لا سيما إذا كان السعي في المنع من الولد مبني على الخوف من الرزق ومن ضيق الرزق، كما يحصل عند كثير من الناس لما تتناول المرأة مانع من هذه الموانع سواء كان عزلا أو غير ذلك، فإنما يكون مراده أنه رجل فقير ولا يقوى على تربية الأولاد وليس عنده دخل أو كذا، فلهذا يلجأ إلى تقليل أولاده من أجل أن يقوم على تربية من عنده ولد أو بنت أو ولد وبنت وكذا أو ولدان أو بنتان أو غير ذلك، فيكفينا إثنان حتى لا نتعرض لضيق في الرزق أو غير ذلك. هذا حرام باتفاق، هذا حرام باتفاق، لأنه مصادم للآية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية أو من فقر حاصل أو خشية الفقر، فإن ذلك لا يجوز. وهذا عدم ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا أصلا مخالف للعقل، حتى لأن الإنسان قد يكون عنده الولد فيموت، أو قد يكون عنده ولد فيفسد، فتمنى لو كان له ولد آخر صالح، أو أنه قد يبتلى به فبمرض، قد يبتلى بمرض فينفق عليه أكثر مما لو كان عنده 10 من الأولاد عافاهم الله سبحانه وتعالى. والأحوال كثيرة في هذا، الأحوال كثيرة في هذا، فمن أسباب سعة الرزق الأولاد، ليس من أسباب ضيق الرزق. ولهذا طمأن الله الناس فقال: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، يعني الرزق حاصل بهم إن شاء الله، إما أنتم تبع وإما هم تبع لكم، فالله عز وجل يرزقكم نتيجة الولد. ولهذا دعوة تحديد النسل من أجل هذا دعوة غربية بحتة، دعوة لغير المسلمين. أما الإسلام ما دعا إلا لكثرة الولد وكثرة النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فعدم الإنجاب مصادم لمقصد الإسلام، فيكون العزل إذن على قسمين: القسم الأول عزل لحاجة، عزل لحاجة تتعلق بصحة المرأة، فهذا لا بأس به. وهل لذلك حد؟ يعني يكون هذا العزل في السنتين أو ممكن أكثر من السنتين؟ نقول: ليس هناك حد. قد تكون المرأة ضعيفة جدا، والأطباء حكموا أن هذه المرأة لو حملت قبل 4 سنين 5 سنين سوف يكون ذلك مخاطرة بصحتها، فلا بأس أن تنقص 4 سنين أو 5 سنوات، ليس هناك حد. لكن أما إذا ما كان فيه مثلا إلا الرضاعة والمرأة تتمتع أو الولد يتمتع بالرضاعة، فحينئذ نقول عزل يكون على سنتين، لأنه تزول العلة بعد السنتين. أما إذا كان صحة المرأة، امرأة ضعيفة مثلا، وبعض النساء قد يقول الأطباء إن حملها مرة ثانية سوف يؤدي إلى المخاطرة بحياتها، فحينئذ لو عزل طيلة عمرها لا بأس، لا بأس لو عزل طيلة عمرها لا بأس، إذا حكم أهل الاختصاص بأن هذه المرأة لو حملت سوف تعرض حياتها للخطر، قد يكون عندها مرض بالقلب، أو امرأة عندها مرض بالكلى أو كذا وتغسل وهذا يؤدي إلى إضرارها البالغ، لا بأس. أما إذا كان من أجل منع الولد خشية الرزق والضيق في الرزق أو غير ذلك، فهذا جهل بحقيقة اسمه سبحانه وتعالى الرزاق، بحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يرزق ويعطي ويمنع، وأن الأمور بتقدير الله لا بتقديرك أنت، كأنك الآن توكل الأمر إلى تقديرك، تقول: أجعل ولدا أو ولدين، أقوم على تربيتهما، يتعلم تعليما كذا، وكأن كثرة الولد مانع من ذلك، مع أننا نرى البركة في بيوت من كثرت أولاده، هذا معروف حتى ونحن صغار. طبعا ما عاد الآن بقى 13 ولد وال 15 ولد، ما عادش الكلام ده خالص أصلا، يعني لو وصلت إلى 3 أو 4 هذا بيكون بحرب للمجتمع الذي تعيش فيه، أو 5 هذا يعني أقصى حاجة، إلا بقى من جن في رأسه عند الناس وصار عنده 6 من الولد، هذا مجنون، يعني هذا لا يبالي بنصائح، هذا يخاطر، هذا إلى آخره يعني. لكن معلوم أن الناس في الأوائل كان الرجل يأتي من الزوجة الواحدة 13 ولد 14 ولد. كويس ان هو عارف الاسماء يعني يميز بين هذا وذاك، يعني يمكن ينطق 5 أسماء على ما ايه يصيب الاسم الحقيقي. لكن كانت البركة، كانت البركة، وكان الناس يطبخون بالكيلة، عارفين كيلة مش الكيلو، لا الكيلة، او مثلا زي ما بنعمل وقت الحفنة كده كل واحد طبق صغير. في حياتنا ما شفنا الاطباق ديت، ولا هذا واحد لو كان راح يزور صديقا لو في بلد من البلدان يعني غيرنا احنا كفلاحين بقى هنا ويجيب الاطباق الصغيرة ديت، كان الواحد لا يبالي بهذا ايه. لكن معروف عندنا ايه عفنت الانجر والحاجات ديت واللحوي والاشياء اللي هي مفرودة او ديت، هذه كده يعني كيلة رز ونص كيلة رز على حسب. والله عز وجل يبارك، وهذا الولد يأتي ويزرع أرضه، هذا يأتي بكذا ويزرع أرضه، وتحصل بركة. والله يا أخواني الأولاد هؤلاء يرثون الآن أفدنا، الولد يرث الفدان والفدانين من أبيه، إنما غير هذا ما فيش مرتب الأب وكذا وشاقة بالإيجار. فالإنسان إذا وسع وسع الله عليه، وده أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فتح الله عز وجل عليه. فليس كثرة الولد طعنا أو سبب ضيق في المجتمع كما يقال، بالعكس الثروة البشرية هذه ثروة لا تعوض وليس لها بديل. كثرة الأولاد، طلع الصحراء، طلع ادي للناس دي أراضي في الصحراء ويعملون ويعمرون ويعمرون، فلا علاقة بين كثرة الأولاد والرزق إلا البركة، أما ذهاب البركة أبدا. الله عز وجل يقول ذلك، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالشاهد أن العزل جائز إذا كان لحاجة، بل هو أنسب وأفضل الوسائل، أفضل من الأجهزة التي تركبها النساء كاللولب أو خلافه أو الحبوب أو الحقة التي تأخذها المرأة، لأن ذلك قد يكون له أضرار. أما العزل لمن قدر عليه هذا أنسب الوسائل وأفضلها، ولا ضرر فيها على الإطلاق. نعم.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.